أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. لا زال الكلام في الغرامة التي إذا رجع المالك بها على المشتري لم يرجع هو على البائع، التي قلنا إن المالك إذا رجع بها ابتداء على البائع رجع فيها هو على المشتري، وذلك مثل المقدار المساوي للثمن في القيمة التي يغرمها المشتري للمالك بإزاء العين عندما تكون قيمة أزيد من الثمن المسمى. قلنا هذا المقدار لا يرجع به لأنه أقدم عليه، على كل حال صدق البائع أم كذب فيرجع البائع به عليه لو أن المالك أغرمه للبائع أولا. كان الإشكال أنه لا وجه للرجوع لأن سبب الضمان اليد وهما يشتركان فيها فيضمنان كل بيده بسبب يده ضمانا تقديريا يتنجز عند التلف عليهما، وكون المبيع تلف عند المشتري لم يثبت كونه سببا لرجوع البائع على المشتري. نعم لو كان هناك إتلاف لكان هذا سببان، بغض النظر عن ذاك الإشكال الذي تعرض له المصنف ولدفعه أو لبيان الحال فيه مقدمة وتمهيدا للجواب عن هذا. ذاك المهم منه أن تعلق مال واحد بذمم متعددة يكون على نحو البدلية، بحيث لو أخذ من ذمة سقط حق المالك وانتهى الأمر، هذا الذي نريده منه. بعد هذا نقول أجاب المصنف عن الإشكال الذي أشرنا إليه الآن بأن البائع وبتعبيره السابق عندما يضع يده أولا على العين يصبح ضامنا لها ببدلها، فتصير عينا مضمونة ببدل ذات بدل، فإذا سلمها للاحق باعها للمشتري وأقبضه إياها فقد وضع المشتري يده على عين موصوفة بكونها مضمونة على البائع ببدل، فضمنها بضمانين، ضمان لنفس العين لأن عين المالك التي وضع يده عليها وهذا ضمان للمالك، وضمان للبائع لأنها العين التي للمالك التي اشتغلت ذمة البائع ببدل لها، فأنت عندما تضع يدك عليها تضمنها كذلك أيضا. الضمان الأول للمالك إذا رجع المالك عليه، الضمان الثاني للبائع، لكن الضمان الثاني للبائع عندما يغرم هو للمالك لا مطلقان. لماذا؟ لأن هذا مجعول غرامة مقابل غرامة البائع وتداركا عن تدارك البائع لا عوضا عما اشتغلت به ذمة البائع حتى يثبت له بمجرد اشتغال الذمة، فيتوقف على وقوع الغرامة والتدارك من البائع للمالك، وذلك عندما يرجع المالك على البائع أولا، حينئذ تنشغل ذمة المشتري بضمان البدل للبائع. وهذا نفسه ربما يقتضي البدلية في الجملة، لكن أوضح منه في اقتضاء البدلية ما قررناه في جواب ذلك الإشكال الآخر. هذا قلت ربما يقتضي البدلية في الجملة لأنه يقول لا يستحق البائع البدل حتى يغرم، فإذا غرم حينئذ يجب على المشتري البدل. لكن قد يقول قائل هذا لا يكفي، يغرم المشتري بدل للبائع وللمالك أن يرجع أيضا على المشتري، فإن له عليه بدل العين بوضعه اليد عليها وأثبتتم ضمانين. أقول نعم، لكن إذا رجع المالك على البائع وأخذ منه بدل العين لم يعد يجوز له الرجوع على المشتري. لماذا؟ لأن ضمان عين المالك وهي واحدة يكون بما يعوضها ويزيل خسارتها، فتكون كأنها لم تتلف، وهذا يتحقق بالبدل الذي يؤديه البائع إذا رجع المالك عليه، فلا يبقى وجه للرجوع على المشتري فتتحقق البدلية. لكن هذا هو نفسه ما استفدناه في جواب الإشكال السابق، قلنا معنى الضمان تعويضها كأنها لم تتلف، وهذا يحصل ببدل واحد. فمعنى وجود شيء واحد في ذمتين هو وجوده على البدل، إما من هذه الذمة تأخذ عوضه الجابر لخسارته فيسقط على الأخرى أو بالعكس. فإذن هو لا يكفي في نفسه أن تقول إنه لا ينشغل ذمة المشتري للبائع حتى يؤدي البائع، لا يكفي في نفسه للبدلية إلا أن تضم هذه المقدمة، وأنه إذا انشغلت ذمة المشتري فمعناه أن البائع قد أدى، لكن إذا أدى ليس للمالك أن يرجع على المشتري، فيكون بنحو البدلية، إما أن يرجع على البائع إما أن يرجع على المشتري. لكن ليس للمالك أن يرجع على المشتري من أين؟ مما قلناه سابقا من أن عوضه حصل، تدارك ضرره وقع، تعويض خسارته تم، فليس له حينئذ أن يرجع على آخر ببدل آخر وإلا لكان ربحا. هذا الذي أثبتناه في جواب الإشكال الأول، استعنا به هنا لإثبات هذا المعنى. إذن المشتري بوضع يده على العين يضع يده على عين موصوفة بأنها ذات بدل ومضمونة ببدل من قبل البائع، فإذا أخذها كذلك فكما يضمن نفس العين للمالك يضمن البدل الذي في ذمة البائع للمالك، لكن يضمنه إذا أدى. من هنا يكون للبائع إذا أدى أن يرجع عليه لأنه أصبح ضامنا للبدل عند الأداء، بخلاف ما لو رجع المالك على المشتري أولا، فإن البائع لما وضع يده على العين لم يضع يده إلا على ذات العين ولم يضمن إلا بدل العين للمالك، ولم يضع يده على عين سبق وضع المشتري يده عليها وصيرورتها ذات بدل في ذمة المشتري حتى يضمنها البائع من جهة نفسها للمالك ومن جهة وصفها وكونها ذات بدل للمشتري، لا يضمن للمشتري هذا البدل. ولذلك إذا رجع المالك على المشتري فأخذ منه بدلها لم تشتغل ذمة البائع ببدل للمشتري، فلا يرجع المشتري على البائع. واضح هذا؟ هناك جواب آخر عن الإشكال لصاحب الجواهر. أنا أذكر الجواب وأقتصر عليه حتى نقرأ العبارة الطويلة التي لم نقرأها. طبعا ما أريد أن أعود إلى إشكالات ذكرناها على جواب المصنف، لأننا بصدد التذكير، ولو أني أطلت في التذكير لأنه أيضا جواب فيه دقة وأريدك أن تهضمه. جواب الآخر الذي ذكره صاحب الجواهر حاصله أن اللاحق وهو المشتري الذي تلفت العين تحت يده قد اشتغلت ذمته للمالك بالبدل، لكن يجوز للمالك أن يرجع عليه ويأخذ منه البدل الذي اشتغلت ذمته به، ويجوز له أن يرجع على السابق البائع في المثال في الفرض، هذا السابق البائع الذي لم تتلف العين تحت يده ولم تشتغل ذمته ببدل للمالك. الوجه في جواز رجوع المالك على البائع، انظر الفرق الذي قلته إلى الآن. المشتري تلفت عنده العين واشتغلت ذمته بالبدل، البائع لم تتلف عنده العين ولم تشتغل ذمته بالبدل، هذا فرق. ومع ذلك يجوز للمالك الرجوع عليهما، وعلى المشتري واضح لأنها تلفت عنده وذمته مشغولة، يقول هاتي البدل الذي في ذمتك. السؤال هنا كيف جاز له الرجوع على البائع وهو غير مشغول الذمة؟ يقول الوجه في جواز الرجوع على البائع مع أن ذمته غير مشغولة بالبدل وكون البائع غاصبا، غاصب وضع يده، فإذا رجع المالك على المشتري يعني اللاحق الذي تلفت العين في يده ففي الحقيقة هو رجع على الضامن المشتغل ذمته بالبدل، وإذا أدى المشتري للمالك فإنما يؤدي عن نفسه ويفرغ ذمته، ولذلك ليس هو يرجع على غيره، المشتري أدى ما في ذمة نفسه فيرجع لماذا؟ وأما إذا رجع المالك إلى البائع وقد أجزناه له لأن البائع غاصب ووضع يده على المال، فإذا أدى البائع فهو يؤدي لا عما في ذمته، ذمته فارغة، بل يؤدي عما في ذمة المشتري المشتغل ذمته بالتلف عنده. فيملك البائع، التفت إلى هذا، يملك البائع بأدائه إلى المالك، يملك ماذا؟ ما هو في ذمة المشتري بنحو من المعاوضة الشرعية القهرية، معاوضة يعني يحكم بها الشارع يقهر ما عليها. لماذا هي معاوضة شرعية قهرية؟ لأن سبب التعاوض بين ما يؤديه البائع إلى المالك وبين ما في ذمة المشتري للمالك، فيصير ما في ذمته للبائع بدلا عما أداه البائع إلى المالك، سبب هذا التعاوض هو إلزام الشارع وقهره البائع على الأداء إذا رجع المالك إليه. مالك مخير، يمكن أن يرجع إلى المشتري، لكن إذا رجع إلى البائع فبحكم الشارع البائع ملزم بالأداء، مع كون هذا البائع كما قلنا غير مشغول الذمة ولا يؤدي عن نفسه بل يؤدي عن مشغول الذمة الذي هو المشتري، فيحصل بذلك وما أؤدي عن نفسي، أؤدي عنه، لكن يجب علي أن أؤدي، أن أؤدي، لا أن أؤدي تبرعا، أن أؤدي، لا أن أؤدي تبرعا مجانا، أن أؤدي عنه. فمن هذا الإلزام بالأداء عنه ولأداء لما في ذمته لا تبرعان، يحصل معاوضة بين ما أديت وبين ما في ذمته، قهرني الشارع عليها وألزمني بها. فإذا يملك البائع بهذا الأداء ما في ذمة المشتري، ولذلك كان له بعد رجوع المالك عليه أن يرجع على المشتري. أما المشتري فلا يملك شيئا على البائع، يؤدي ما في ذمته ويسقط عن نفسه، فليس له على أحد شيء ولا ملك على أحد شيئا حتى يرجع عليه. فظهر الفرق بين من تلفت العين في يده كالمشتري وبين غيره كالبائع. فإن الخطاب المتوجه إلى من تلفت العين عنده هو خطاب ذمي وضعي، أقصد من ذمي أنه مرتبط بالذمة، خطاب باشتغال الذمة، ثبت في ذمتك بدل وضعان أنت ضامن، يترتب عليه التكليف بوجوب أداء ما عليك وما في ذمتك. هذا بالنسبة إلى من تلفت عنده. وأما خطاب من لم تتلف عنده، الغاصب المحض المجرد عن التلف، فهو خطاب شرعي تكليفي محض، يجب عليك أن تؤدي من دون ضمان واشتغال لذمتك بالبدل، يجب عليك أن تؤدي إذا طالب المالك ورجع إليك. ومن هنا قلنا إن المشتري إذا أدى للمالك فهو يؤدي عن نفسه ويفرغ ذمته، بينما البائع إذا أدى فإنما يؤدي عن غيره، عن المشتري، فيرجع البائع على المشتري ولا يرجع المشتري على البائع. الوجه في هذا الفرق أي جعل خطاب البائع تكليفيا محضا من دون اشتغال ذمته، هو أنه لو قيل باشتغال ذمة البائع هو الآخر كما اشتغلت ذمة المشتري، للزم أن يشتغل ذمة أشخاص متعددين بمال واحد، بالبدل الواحد عن المال الواحد التي هي العين المملوكة للمالك. وهذا لا دليل على مثله، والمتيقن هو أن المال الواحد تشتغل به ذمة واحدة، لا يقول هناك استحالة. سمصنف كأنه بنى جوابه على شيء من الاستحالة، قال لما أخذها البائع أخذها موصوفة بكونها ذات بدل، فلا يعقل كما عبر أن يضمنها ضمانا متعينا لنفسها ببدلها، يعني للمالك، وإلا خرجت ذات البدل عن كونها ذات بدل. واضح؟ في هناك عدم معقولية، استحالة. أما صاحب الجواب فيقول لو قلنا ذمة البائع تشتغل كما اشتغلت ذمة المشتري للازم أن يثبت المال الواحد في أكثر من ذمة، ما قال وهذا محال، قال وهذا لا دليل عليه من الأدلة، لا يخرج هذا المعنى وليس لها إطلاق هذه الأدلة بثبوت البدل حتى مع تعدد الذمم. ها؟ والقدر المتيقن من هذه الأدلة ثبوته في الذمة الواحدة، سواء كان الضامن واحدا كما في غير مورد تعاقب الأيدي، أو كان متعددا بتعاقب الأيدي، لا تشتغل إلا ذمة واحدة، ولا ضمان بمعنى اشتغال الذمة إلا لواحدة. لكن هذا كاشتغال، وأما كتكليف فكل يد، أو على الأقل هذا الأول لأنه غاصب، الثاني مش غاصب لكن اشتغلت ذمته بالتلف عنده، الأول غاصب، فعلى الأقل هذا لأنه غاصب فهو مخاطب ولو تكليفا، بأنه إذا رجع إليك المالك وله أن يرجع فأدي. واضح؟ هذا هو جواب صاحب الجواهر. إذن حذرا من القول باشتغال الذمن المتعدد بمال واحد، نقول إن السابق كالبائع خطابه تكليفي محض. هذا كلام أشكل المصنف عليه بخمسة إشكالات. أريد أن أقرأ أولا العبارة، فإذا فرغت منها وبقي شيء من الوقت أذكر بعض هذه الإشكالات. قال: وأما هذا حال المالك بالنسبة إلى ذوي الأيدي، المالك مع الأيدي المتعددة، وأما حال بعض ذوي الأيدي بالنسبة إلى بعض، والذي هو المقصود الأصلي، هو إشكال المستشكل وهو الذي ينبغي أن نجيب عنه. فلا ريب، نقول في الجواب فلا ريب في أن اللاحق إذا رجع عليه، يعني رجع المالك عليه واللاحق هو المشتري، لا يرجع إلى السابق البائع ما لم يكن السابق موجبا لإيقاع اللاحق في خطر الضمان. إذا ما في غرر ورجع المالك على المشتري فالمشتري لا يرجع على البائع، هذا فرض. كما لا ريب في أن السابق إذا رجع عليه وكان غارا للاحقه لم يرجع هو على اللاحق، هذا فرض آخر. فرض الأول صورة من صورتي عدم الغرور، الفرض الثاني صورة من صورتي الغرور. بقي من كل صورة من صورتي عدم الغرور، بقي أن يرجع المالك على البائع، ومن صورتي الغرور بقي أن يرجع المالك على المشتري. تعليل عدم رجوع السابق على اللاحق إذا رجع المالك على السابق وكان غارا، هذا إذ لا معنى لرجوع السابق على اللاحق مع فرض غرور السابق للاحق بشيء، يعني بما غرمه السابق للمالك، هذا الشيء هو لو دفعه اللاحق ضامنه السابق للاحق. لو فرضنا المالك رجع على اللاحق هنا في الفرض على المشتري وأخذ منه، هذا الذي هو محل كلامنا، ما هو الذي هو محل كلامنا؟ شيء غر المشتري فيه ويرجع لو ضمنه على البائع فيه، يعني مثل العشرة الزائدة من عشرتي القيمة المساوية لعشرين، لا العشرة المقابلة للثمن، هذه التي قلنا يرجع المشتري فيها حيث إنه مغرور فيها، وهذه التي هو يرجع فيها لو رجع المالك على البائع تقول البائع يرجع فيها، لا معنى لهذا. لو معنى أنه لو رجع على المشتري لا رجع المشتري فيها على البائع أن ضمانه يستقر على البائع، فلو قلنا للبائع أن يرجع بها على المشتري لو رجع المالك عليه معناه أن الضمان لم يستقر عليه، وهذا خلف. وهذا إذا فقط وقفت هنا قلت يرجع البائع على المشتري بها وانتهى. لكن المفروض قلت قبله انه لو رجع على المالك، لو رجع على المشتري كان يرجع بها. الآن وقد رجع على البائع فهو يرجع بها، إذا المشتري يرجع وهو يرجع. إذا بقينا هكذا فيلزم التسلسل، واضح؟ على كل قد متيقن أنه هكذا، إذا قلت يرجع البائع بها هذا خلف، معناه أن يستقر على المشتري، والحال أن فرضنا القرار عليه ولذا رجع المشتري عليه، إذ لا معنى لرجوعه، رجوع البائع السابق على اللاحق بشيء لو دفعه اللاحق للمالك ضامنه، أي السابق له للاحق. فالمقصود بالكلام ما إذا لم يكن غارا له في هذا الفرض الأخير. في الفرض الأول ما إذا لم يكن غارا، ماذا قلنا؟ إذا رجع على المشتري على اللاحق لم يرجع البائع. فإذا نخرج هذه ذكرناها، لم تعد هذه المقصودة، هذه واحدة من صورتي عدم الغرور، تقدمت وانتهى الأمر. قوله فالمقصود إذا لم يكن غارا، أي صورة ثانية، وهي ما لو رجع على البائع ولم يكن غارا، فهنا قلنا يرجع هو على المشتري. ها، وبقيت صورة من صورتي الغرور، ذكرنا واحدة هو أن يرجع المالك على البائع، وقلنا لا يرجع البائع على المشتري، بقي أن يرجع على المشتري. هذه يرجع فيها المشتري على البائع، لم يذكرها لعله من جهة أن المستشكل ليس له إشكال فيها. قل إذا كان المشتري مغرورا ورجع المالك عليه فهو يرجع على البائع، لكن كلامنا إذا لم يكن البائع غارا والمشتري مغرورا ورجع على البائع فلماذا يرجع هو على المشتري؟ هنا قلنا سبب الضمان لم يكن هو غارا. نعم، سبب الضمان اليد، افرض ليس بغار لكن الضمان باليد وله يد، تقول يرجع على المشتري لأنه تلفت العين عنده، نقول لم يثبت كون تلف العين عنده سببا لرجوع البائع. فالتفت جيدا للعبارة وإلا المطلب أصبح إن شاء الله واضحا. فالمقصود بالكلام ما إذا لم يكن غارا ورجع على البائع لا على المشتري، تلك هي الأولى انتهينا منها. وأضف إليه فرض أن لا يكون المشتري متلفة، لماذا؟ لأن المشكل هو اعترف مع إتلاف المشتري، نعم يكون ذلك سببا لرجوع البائع وليس له إشكال هنا، واضح؟ فنقول إن الوجه في رجوعه، رجوع السابق، هو أن السابق اشتغلت ذمته بالبدل قبل اللاحق، وضع يده على العين فضمن العين للمالك ببدلها. فإذا حصل المال في يد اللاحق، يعني لما باع السابق اللاحقة وسلمه العين، فقد ضمن اللاحق شيئا له بدل، هذا ليس كالسابق، السابق وضع يده على نفس العين، لم تكن موصوفة بأنها مضمونة ببدل لما وضع يده عليه، فلم يضمن إلا ضمانا واحد للبدل للمالك. لكن اللاحق لما وضع يده على العين وضع يده على عين تضمن لمالكها، وهي عين موصوفة بكونها مضمونة على السابق بالبدل، فهو أيضا وضع يده، يعني أريد أن أقرب لك الفكرة، كأنه وضع يده على شيئين، على العين فيضمنها وعلى البدل الذي للبائع الذي هو ضمان لها من البائع للمالك، فأنت تصبح ضامنا لهذا البدل، فقط للتقريب. وإلا قد واحد يطلع لي يقول لي لم يضع، بل لم يضع، حتما لم يضع يده على البدل، البدل غير موجود ولم يكن ثابتا أصلا. في بعض الإشكالات قلنا لما أخذها المشتري لم يكن لها، لم تكن مضمونة بالبدل، كانت مضمونة بنفسها بمعنى وجوب ردها، واضح. لكن للتقريب أقول كأنه وضع يده على الشيئين، على العين التي للمالك فيضمنها ويضمنها ببدلها، وعلى البدل الذي للبائع وفي ذمة البائع للمالك فيضمنه ببدله، فضمن ضمانا وبدلا مباشرا للمالك، وضمن ضمانا وبدلا بالواسطة بدلا عن البدل للبائع. هذان الضمانان يرجعان إلى ضمان واحد، لماذا؟ لأن المضمون واحد. وقررنا في جواب الإشكال الذي مررناه أن المضمون الواحد يثبت في الذمم المتعدلة على نحو البدلية، فيكون المعنى يضمن للمالك بدل عينه إذا رجع عليه، ويضمن للبائع بدل بدله إذا رجع المالك على البائع. البدلية تقتضي هكذا بالنسبة إلى البائع، إذا رجع عليه يضمن له، ولأنه لا يستحق في ذمة المشتري إلا عندما يؤدي، لأن هذا غرامة عن غرامته وتدارك عن تداركه وليس عوضا عنه. فالتفت جيدا، فإذا حصل المال في يد اللاحق فقد ضمن اللاحق شيئا له بدل، فهذا الضمان اللي هو ضمانان، هذا الضمان لفظ الضمان هنا خذه اسم زينس يصدق على الضمانين المتقدمين، فكأنه قال فهذان الضمانان يرجعان، ها؟ وإلا إذا كان هذا الضمان هو واحد فما معنى أن يرجع إلى واحد؟ هو واحد، هذا الضمان جنس يصدق وينطبق على الضمانين المذكورين، المتعلق أحدهما بعين المالك ببدلها والآخر ببدل البائع ببدل البدل. هذان الضمانان يرجعان إلى ضمان واحد من البدل، ضمان للبدل والمبدل، ضمان للمبدل يعني للعين، وللبدل يعني لبدل البدل، للمبدل للعين ببدلها، وللبدل يعني الذي يضمنه البائع ببدله، ضمان واحد لهذين المضمونين أو لهذين الضمانين. على البدل لا ضمانان أحدهما في عرض الآخر على سبيل البدل. لماذا على سبيل البدل؟ أو لا أقول لماذا على سبيل البدل، لماذا على سبيل البدل جواب علم مما أجبنا عن الإشكال. قوله إذ لا يعقل بيان لثبوت ضمانين ولو أرجعناهما إلى واحد على البدل، لكن من أين جئت بضمانين؟ يقول إذ لا يعقل ضمان المبدل العين معينا ضمانا معينا، يعني من دون البدل، من دون ضمان البدل، كأنه وحده وضع يده على عين المالك، كيف يضمن له المبدل العين ببدلها ضمانا واحدا يتعين في البدل من دون عدل له وهو ضمان البدل؟ هذا لا يعقل. تقول مثل هذا نقول هنا، كل هذا لا يعقل هنا، وإلا خرج بدله عن كونه بدلا، له بدل إذا ضمناها معينا يخرج بدله عن كونه بدلا، تخرج هي عن كونها ذات بدل إلى كونها مجرد عين من غير بدل، هذا خلف. بناء على هذا فما يدفعه الثاني إنما هو تدارك لما استقر تداركه في ذمة الأول، بدل عن البدل، تدارك عن التدارك، ولذلك يرجع الأول على الثاني، أخذتها مني ذات بدل متداركة علي فتضمنها بنفسها وتضمن تداركها علي، لكن متى تستحقه؟ عندما أتدارك، لأنك أخذتها مني علي تداركها فتضمنها بتدارك التدارك كان لي أن أرجع عليك، بخلاف ما يدفعه الأول فإنه تدارك نفس العين معينا، البائع لما وضع يده على العين وضع عليها مجردة عن وصف كونها ذات بدل، ضمن العين فقط ببدلها، لم يضمن للمشتري بدلا عما يغرمه المشتري، إذ لم يكن المشتري قد غرم بعد، هو أول الواضعين لليد على المال، فإنه تدارك نفس العين معينا، إذ لم يحدث له للعين تدارك آخر بعد، تدارك الآخر بوضع المشتري يده عليها، الآن لا، لم يكن حصل لها تدارك آخر بعد حتى يكون وضع البائع يده عليها وضعا عليها بما هي ذات بدل وذات تدارك ومتداركة، ليكون ما يدفعه تداركا عن التدارك فيرجع المشتري عليه، لا. واضح هذا الكلام؟ فإن أداه الأول أو الثاني، فإن أداه إلى المالك، هذا الذي قلنا ما يدفعه الثاني هو تدارك عن التدارك، فإن أداه أي الثاني إلى المالك سقط تدارك الأول له. لماذا؟ لأن الواجب واحد على البدل، والعين لا تضمن بأكثر من ضمان يعوض خسارتها، ولا يجوز دفعه إلى الأول، المشتري لا يغرمه للأول للبائع قبل دفع الأول إلى المالك. لماذا؟ لأنه من باب الغرامة والتدارك على غرامة البائع وتداركه، لا من باب العوض، فلا اشتغال الذمة قبل حصول التدارك، يتدارك أولا فأغرم على تداركه، وليس من قبيل العوض لما في ذمة الأول. هذا الذي ما كنا ذكرناه في الشرح لا سابقا ولا اليوم، فحال الأول مع الثاني كحال الضامن مع المضمون عنه، لي عليك مال، أنت لي عليك مال، جاء شخص ثالث ضمنك، ضمن ما في ذمتك لي، هذا الضامن يطالب المضمون عنه أو لا؟ يقول أنا ضمنت عنك 100 دينار عليك لفلان، يلا هات 100 دينار، يطالب، وأنت لا تستحق مني 100 دينار عوضا عما اشتغلت ذمتك به، حتى تقول بمجرد وقوع عقد الضمان واشتغال ذمتك تستحق علي 100، يلا تعال أعطيني 100، ثم أنت مثلا تدفع وتؤدي للمضمون له، ليس هكذا، وإنما أنت تستحق عليه عندما تدفع، وذلك لأن ذمته تشتغل لك بالأداء، وهو يؤدي لك ما تؤديه عنه بدل عن البدل، تدارك عن التدارك لا عوض، وهذا مسلم هناك، ليس للضامن أن يطالب حتى يؤدي هو، عجز هذا ما أدى مثلا فيؤدي هو بمقتضى عقد الضمان، فإذا أدى صار له في ذمته فيذهب فيطالبه، هذا قادر أو لا شيء آخر، لكن الآن اشتغل ذمته فيطالب، قبل ذلك لا يطالب. هكذا هنا المشتري مع البائع، الثاني مع الأول، مثل الضامن مع المضمون عنه، ليس أو الأول مع الثاني، ليس له أن يطالب الثاني يقول ادفع حتى يغرم هو. والحاصل بلي، فحال الأول مع الثاني كحال الضامن مع المضمون عنه، في أنه لا يستحق الدفع إليه إلى الضامن إلا بعد الأداء، كذلك هنا لا يستحق الأول الدفع إليه إلا بعد أن يؤدي. والحاصل أن من تلف المال في يده ضامن لأحد الشخصين على البدل، هذا بمقتضى جواب الإشكال السابق، ضامن لأحد الشخصين، أي شخصين؟ من المالك ومن سبقه في اليد السابق، البائع المشتري ضامن لواحد من هذين، فيشتغل ذمته إما بتدارك العين للمالك إذا رجع المالك إليه، وإما بتدارك ما تداركها وهو البدل الذي يؤديه البائع إذا رجع المالك إلى البائع وأدى البائع، فحينئذ يؤدي المشتري إلى البائع. وهذا اشتغاله شخص واحد بشيئين لشخصين على البدل، كما كان في الأيدي المتعاقبة في الإشكال المتقدم وجوابه بيان اشتغال ذمة أشخاص على البدل بشيء واحد لشخص واحد. وربما يقال هذا كلام صاحب الجواهر، نتركه نقرأه إن شاء الله مع ما يورد عليه المصنف به، والحمد لله رب العالمين.